أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الزمان والحركة، هذا هو العنوان السابع من العناوين التي يبحثها المصنف رحمه الله في هذه المقالة. والبحث في الزمان من المسائل المهمة جدا، والتي خاض فيها جميع الفلاسفة تقريبا منذ بدايات نشوء الفلسفة، منذ العهود الأولى لنشوء الفلسفة وحتى الفلسفة المعاصرة. وفي حقيقة الزمان طرحت نظريات مختلفة متضاربة جدا وأفكار مختلفة، ولذلك فإن البحث في الزمان يعتبر مسائل الشائكة. وأيضا في العصر الحديث العلوم الفيزيائية والفيزياء تدخلت أيضا وأعطت رأيها في المسألة، فأدى ذلك أيضا إلى أن يزداد تشويش البحث فيها. على كل حال، نحن في هذا العنوان في هذه المقالة نريد أن نتحدث عن العلاقة بين الحركة وبين الزمان، وبدقة أكثر نريد أن نتحدث عن الرابطة بين الحركة من جهة وبين الزمان من جهة أخرى. فهل الحركة هي علة لظهور الزمان، أو لا أن الزمان عارض للحركة فحسب وهي معروضة، أي الحركة معروضة له وليس بينهما علاقة العلية والمعلولية؟ وهل الزمان ظرف تتحقق فيه الموجودات فيكون له وجود وتحقق سابق عليها، أو لا أن الزمان ليس ظرفا سابقا لوجود الحوادث ولوجود الأشياء، وإنما هو شيء آخر مختلف عن ذلك تماما؟ كل هذه الأسئلة نحاول أن نجيب عنها في هذا العنوان من خلال مجموعة من النقاط المتسلسلة. النقطة الأولى، ثم طبعا بعض النقاط نخرج مجموعة من الاستنتاجات. النقطة الأولى، السلف من الفلاسفة في الزمان السابق كانوا يعتقدون أن الزمان دخيل في حصول وحدوث الحوادث والظواهر المادية، بمعنى أن كل ظاهرة من الظواهر المادية حتى تحصل تحتاج إلى ظرف زماني تحصل فيه، إضافة إلى مجموعة الشروط الأخرى والعوامل الأخرى التي تدخل في تحققها وفي حدوثها. فإضافة لحصول سائر الشرائط وسائر العوامل الدخيلة في وجود وحدوث الظواهر المادية في هذا العالم، لابد من توفر ظرف الزمان. فظرف الزمان دخيل في تحقق وفي وجود وفي حصول سائر الظواهر المادية. وهؤلاء الفلاسفة في وقتهم، وإن لم يكونوا من القائلين بالحركة الجوهرية وكانوا ينفون وقوع الحركة بالجوهر، وأن الجسم عندهم ليس متحركا وإنما ثابت قارون ساكن، إلا أنهم مع ذلك كانوا يقولون إن الجوهر، إن الجسم في أصل حدوثه، في أصل وجوده، في أصل تكونه يحتاج إلى الزمان. في أصل حدوث الأجسام، في أصل وجود الأجسام ماذا؟ يتطلبها، يتطلب وجود ظرف الزمان، يتطلب ظرفا، ها هو شنو؟ هو ظرف غير قار يحصل فيه ماذا؟ يحصل فيه الزمان. زين، فحتى يحصل جسم من الأجسام، حتى يوجد جسم من الأجسام، لابد ماذا؟ لابد من وجود ظرف زماني، وهذا الظرف الزماني يكون غير قار متصرم، يعني يوجد منه جزء ثم يعدم ويوجد جزء آخر وهكذا، فهو غير مستقر. فبرغم من أنهم لا يقولون بالحركة الجوهرية وأن الجسم ثابت ليس متحركا، ولا يقولون بتبدل الصور النوعية الجوهرية بطريقة اللبس بعد اللبس، وإنما يقولون بالكون والفساد، إلا أنهم مع ذلك كانوا يقولون بحاجة الأجسام في أصل وجودها وفي أصل تكونها علما إلى الزمان. وأكثر من ذلك، أكثر من ذلك، الحركات العرضية التي تحصل في الجواهر في أعراض الجواهر كاللون والطعم والحجم وغيرها هي أيضا تتطلب زمان لحصولها. تتطلب زمان لحصولها. إذن الجسم وإن كان ثابتا وفي نظر هؤلاء الفلاسفة لا يتحرك، وإن كان ثابتا إلا أنه في أصل حدوثي وتكونه يحتاج إلى الزمان، كما أن تبدل الصفات والأعراض والأحوال وتغيرها في الجوهر في الجسم أيضا يحتاج إلى زمان. وفق هذا الكلام لهؤلاء الفلاسفة، فإن الزمان سوف يكون ماذا؟ سوف يكون مقدارا يحصل فيه الجسم، أو هو مقدار تحصل فيه أحوال الجسم، تتبدل فيه أحوال الجسم، ها، فهو مقدار وكمية متصلة تتسم بعدم الاستقرار. تتسم ماذا؟ بعدم الاستقرار، لأنه إذا كان اللون متحركا وهو عرضا إذا كان اللون متحركا وهو يتطلب زمان، فلا بد أن يكون الزمان ماذا؟ مقدار يحصل فيه تحول اللون، ويكون نفس الزمان أيضا شبيه غير قرار غير مستقر، أيضا ماذا؟ متصرف متحول متحرك. زين، ولذلك فهم يقولون إن الزمان يعرض على الأجسام بواسطة الحركة، بواسطة الحركة حركة الأعراض يعرض الزمان على الأجسام. هذا عند من؟ هذا كان عند الفلاسفة المتقدمين. هذه كانت خلاصة رؤيتهم لموضوع لمسألة الزمان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قبل حوالي أربعة قرون يعني في القرن 11 الهجري، طرح الفيلسوف الإسلامي صدر الدين الشيرازي نظرية الحركة الجوهرية. الفلاسفة السابقون على صدر الدين الشيرازي كانوا ينكرون وقوع الحركة في الجوهر، يقول لا يمكن أن يكون الجوهر متحركا لمجموعة من الشبهات والإشكاليات التي أجاب عنها صدر الدين الشيرازي، وقال بوقوع الحركة في الجوهر وأن أصل الجسم متحرك، أصل الجوهر متغير. المراد من الحركة الجوهرية هو أن وجود الجوهر سيال متحرك غير ثابت وغير قارن. عليكم السلام. وحتى يتضح هذا الكلام نأخذ مثالا للحركة الجوهرية توضح لنا ماذا؟ توضح لنا المراد من الحركة الجوهرية. لاحظوا الحركة الجوهرية في الأطعمة. مثلا لو افترضنا أن الإنسان وهو جوهر، الإنسان جوهر، تغذى على جوهر ماذا؟ هو جماد. مثلا تغذى على جوهر هو جماد. فإذا تغذى الإنسان وهو جوهر على جوهر آخر وهو جماد، فإنه هذا الجوهر الذي هو جماد سوف يبدأ بالمسيرة الجوهرية، سوف يبدأ ماذا؟ بالتحرك والتحول الجوهري. فهو يبدأ أولا يصير ماذا؟ يصير نباتا، يصير ناميا في جسم ماذا؟ في جسم الإنسان. هذا أيضا حركة جوهرية. ثم بعد ذلك بحركة جوهرية وبتغير شو يصير؟ يصير حيوان، لأنه سوف يكون ماذا؟ جزءا من الإنسان، فيصير جزءا من هذا الجوهر، فيتحول إلى جوهر حيواني. ثم جوهر حيواني باعتبار ماذا؟ باعتبار الجسم النامي. ثم بعد ذلك يتطور ويتحول ويصل ماذا؟ يصل إلى مرحلة الحيوانية، ثم يصل إلى مرحلة الإنسانية، وهكذا يتطور ويتحول من صورة إلى صورة أخرى. بعبارة ثانية تبدل الغذاء إلى نطفة، والنطفة إلى حيوان، والحيوان إلى إنسان. هذه كلها حركات ماذا؟ حركات جوهرية تتغير فيها الصور النوعية الجوهرية صورة بعد صورة. التغير جوهري، الغذاء يتحول إلى نطفة، هذا التحول الغذاء إلى نطفة شنو؟ تحول جوهر إلى جوهر، تحول صورة نوعية إلى صورة نوعية ثانية تحول ماهية إلى ماهية ثانية، ثم النطفة تتحول إلى ماذا؟ إلى حيوان. الإنسان في بداية تكونه عبارة عن حيوان صرف، عبارة عن حيوان ماذا؟ صرف، لا إدراك ولا قوة عاقلة ولا إدراك كليات ولا فصل ولا هم يحزنون. ثم بعد ذلك ماذا؟ بمسيرتي يتحول إلى إنسان، وبعد أن يموت ويدفن ويتحلل جسمه يتحول إلمن إلى مواد أولية، ثم يصير غذاء للنبات، وهكذا تبدأ دورة من جديد. مو هي هاي الشبهة اللي خلت بعضهم ينكرون المعاد الجسماني؟ ها هي هاي الشبهة اللي خلت بعضهم ينكرون المعاد الجسماني؟ قال الإنسان ماذا؟ سوف يتحلل بالموت، يدفن، يتحلل، يصير مواد أولية، تتغذى عليه النباتات، وهاي النباتات يتغذى التي تتكون من 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 هاي المواد الأولية من أجزاء جسم الإنسان، سوف تتغذى عليها نباتات أخرى، أو عفوا تتغذى عليها حيوانات، أو يتغذى عليها إنسان ويتكون منها جسمه. خب الذي يعاد ياهو يا جسم هذا، وياهو اللي راح يعذب، هذا جسم عندما ذاك الجسم، وهكذا. هذه الشبهة اللي خلتهم، شبهة العناصر الأصلية اللي خلتهم ينكرون المعاد الجسماني. هذا تحول جوهري، التفاحة تتحول إلى نطفة عندما يتغذى عليها الإنسان، والنطفة تتحول إلى حيوان لأن الإنسان بدأ يتكون حيوان صرف، ثم بعد ذلك يتحول إلى إنسان، والإنسان بعد أن يتحلل أيضا يتحول إلى مواد أولية وعلى عناصر أخرى. هذا كله ماذا؟ هذا كله تحول ماذا؟ تحول جوهري. فالحركة الجوهرية تعني أن وجود الجوهر سيال، الحركة الجوهرية هي ماذا؟ سيلان وجود الجوهر، وأن وجود الجوهر ليس ثابتا، وإنما ها وإنما ماذا؟ متغير في صوره، يتحول من صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى، ليس ثابتا كما يقول فلاسفة السابقون، لا، هناك حركة في الجوهر. وأوضح دليل ذكره صدر الدين الشرازي على وقوع الحركة في الجوهر، قال هذه التحولات في الأعراض، هذه التغيرات في الأعراض، هذه التحولات والتغيرات في أحوال وأعراض الجسم أدل دليل على وقوع الحركة وين؟ في الجوهر. ليش؟ قال لأن الأعراض ليس لها وجود مستقل عن من؟ ها، عن موضوعها وعن الجوهر، هي في الواقع شأن من شؤون الجوهر، حال من أحوال الجوهر. وبالتالي إذا كانت الأعراض متغيرة، متحولة، متحركة، وهي شؤون، فلا بد أن يكون ماذا؟ ذو الشأن شبيه أيضا متحرك متحول، الموضوع لا بد أيضا يكون متحول، لا، لأنها ليس لها وجود مستقل، هي شأن ماذا؟ من شؤون الجوهر. إذا كان الشأن متحولا فلا بد أن يكون موضوعه أيضا متحول، يعني أن هذه الحركة في الأعراض في لون التفاحة وفي طعم التفاحة وفي شكل التفاحة وفي حجم التفاحة معلول وتابع لحركة أعمق، هي حركة الجوهر الجسماني، جوهر التفاحة. خب التفاحة مو هذا اللون والطعم والرائحة، كلها أعراض، التفاح شيء آخر، التفاحة مو هذا اللون والطعم والحجم، هي مو تفاحة، هي أعراض، هذا أعراض، هذا جسم تعليمي. التفاحة هي ماذا؟ الجسم الجسم الطبيعي، التفاحة هي الجسم الطبيعي، الجوهر الجسماني، ذلك الشيء الذي يلبس هذا اللون وهذا الطعم وهذا الحجم، تلك هي التفاحة حقيقة. التفاحة هي الجوهر الجسماني الذي يسمى بالفلسفة ماذا؟ بالجسم الجسم الطبيعي، وليس جسم الجسم التعليمي. الجسم التعليمي يعني هذا الجسم اللي تبحث عنه العلوم، هذا الجسم الذي تبحث عنه العلوم. الجسم التعليمي كما قالوا في الفلسفة عبارة عن قالب يلبسه الجسم الطبيعي، أما الجسم الطبيعي فهو ماذا؟ الامتداد في الأبعاد الثلاثة غير المتعين، هذا هو الجسم ماذا؟ الجوهر الجسماني، هذا هو جوهر التفاعة. أما هذا اللون، لون عرض يحتاج إلى موضوع، هذا الامتداد الجرمي بالفعل، هذا الحجم، هذا أيضا عرض. طعم التفاحة طعم أيضا أيضا ماذا؟ طعام عرض. هذه كلها أعراض ليست هي التفاحة، هذه شؤون ماذا؟ من شؤون التفاحة، صفات للتفاحة، أعراض ثابتة للتفاحة. تغير هذه الشؤون، تغير هذه الأعراض، تبدل هذه الأعراض، تحول هذه الأعراض، حركة هذه الأعراض أوضح دليل على أن موضوع هذه الأعراض وجوهر هذه الأعراض التي تثبت له هو بنفسه بعمقه متحول متطور متكامل، سيال وليس ثابتا، سيال وليس ماذا؟ وليس ثابتا. على كل حال، على كل حال، هذه موضوع الحركة الجوهرية، هذا خلاصة عنه، تبقى لها دراسات مختصة ودراسات أعمق. زين، فيما يرتبط بمحل البحث وهو الزمان، بعد أن قال صدر الدين شرازي بالحركة الجوهرية رتب على ذلك قائلا، يقول هذا الجوهر الجسماني في حركته يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الزمان، يعني يحتاج إلى مقدار يقطعه في حركته. فالزمان وفق ما يقوله الشيرازي هو ماذا؟ هو مقدار هذه الطبيعة الجوهرية الجسمية المتحركة المتجددة المتغيرة، هو ذلك المقدار الذي يقطعه الجسم في حركته الجوهرية. فالحركة وفق هذا المعنى لا يمكن أن تحصل من دون ماذا؟ من دون زمان. ليش؟ لأن الزمان هو مقدار حركة الجسم، ذلك المقدار الذي يقطعه الجسم في حركته. خب وفق هذا الكلام ايش راح يكون الزمان؟ سوف يكون الزمان سيال متصرم الوجود، تدريجي الوجود، يحصل منه جزء بعد ماذا؟ بعد حصول الجزء السابق وبعد فنائه. تدريجي الوجود، سيال ماذا؟ الوجود، يعني لا تجتمع أجزائه في ظرف ماذا؟ في ظرف متن الوجود، لا لا، وجود سيال تدريجي. الأجزاء المفروضة للزمان لا يمكن ماذا؟ أن تجتمع وين؟ في متن الواقع وفي متن الوجود. فيكون الزمان وهو ذلك المقدار الذي يقطعه الجسم في حركته بعدا رابعا من أبعاد الجسم، إضافة لمن؟ إلى الطول وإلى العرض وإلى وإلى العمق اللي يسمى الارتفاع. فيكون الجسم أربعة أبعاد، طول وعرض وبعد وعمق وزمان، لأن الزمان هو ذلك المقدار الذي ماذا؟ الذي يقطعه الجسم في حركته. لابد أكو فد مقدار يقطعه في حركته، نقيس بماذا؟ نقيس به حركة الجسم، ذلك المقدار الذي نقيس فيه حركة الجسم هو الزمان، هو الزمان ماذا؟ وفق صد الدين الشيرازي. زين، وبهذا المعنى يتضح أن الزمان ليس كما كان يفرضه بعض الفلاسفة المتقدمين أنه ظرف يحصل فيه الجسم ويكون وجود سابق على وجود ماذا؟ على وجود الجسم، كما أن الكوز سابق على وجود الماء ويأتي الماء ويحصل وين؟ في الكوز. ما عندنا شيء اسمه زمان حاصل ويأتي الجسم ماذا؟ ويحصل فيه، بل بالعكس نحن ننتزع الزمان من ماذا؟ من وجود الجسم المتحرك. أما زمان سابق على الجسم هذا غير متصور، هذا غير ماذا؟ متصور. الزمان هو مقدار الحركة، مو هاي الساعة والثنين والثلاثة اللي هي 24 ساعة في اليوم، لا، الزمان هو مقدار حركة الجسم، وذلك المقدار الذي يقطعه الجسم في حركته الجوهرية. زين، هذه النقطة، نقطة ثانية. نقطة ثالثة، في القرن العشرين، في أوائل القرن العشرين، جاء العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين وقال بالبعد الرابع للعالم المادي، اللي هو ماذا؟ اللي هو الزمان. البعد الرابع هو ماذا؟ الزمان. قال به بناء على ماذا؟ على نظرية ماذا؟ نظرية النسبية. وقال أن الزمان يمثل ماذا؟ يمثل هوية هذا العالم، ويمثل بعدا رابعا لمن؟ للوجودات وللموجودات المادية. طبعا هو لم يبين حقيقة الزمان، شنو نظرته لحقيقة الزمان، ولكنه قال أنه الزمان بعد رابع علما للموجودات، إضافة علما للطول والعرض والارتفاع، فإن البعد الرابع له ماذا؟ هو الزمان. ولكن لم يفصل في مراده من الزمان وفي تفسيره لحقيقة الزمان. على كل حال، هذا القول بالزمان، هاي أيضا نقطة يمكن إضافة نقطة رابعة، القول بالزمان لا يقتصر على البحث الفلسفي والبحث التجريبي، وإنما البشر بصورة عامة أيضا ماذا؟ يقولون بالزمان، ويتخذون زمانا معينا يقيسون به أعمالهم وشؤونهم، ويفسرونه أيضا بنحو ماذا؟ بنحو خاص. يتخذ الإنسان من حركة معينة، من نقطة معينة مبدأ، ويقيس عليه ماذا؟ جميع أنشطته وفعالياته، يطبق عليها اليوم والأسبوع والشهر والسنة، وهكذا يتخذ مبدأ معين ماذا؟ لحركة تأريخه. مثلا الإنسان في أعماله اليومية يقيس أفعالا معينة بأفعال معينة أخرى، مثلا يقول من الفجر حتى الضحى سوف أقوم بالشيء الفلاني، بالفعل الفلاني من الفجر حتى الضحى، أو من الضحى حتى الغروب، أو من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، وهكذا بدت هذه النواة الأولى ماذا؟ للتفكير بالزمان وللتركيز على الزمان في حياة الإنسان. انتقل بعد ذلك الإنسان وقال ماذا؟ تطور الأمر بالإنسان إلى أن يصل في العصور الأخيرة إلى أن يتخذ ماذا؟ إلى أن يتخذ الساعة، الساعة المعروفة، سيما هي ساعة ماذا؟ ساعة رملية ظهرت، ثم ظهرت الساعة المائية، ثم ظهرت الساعة الشمسية، ثم ماذا؟ هاي الساعة المعروفة اللي هي 60 دقيقة، وأخذ يقيس بها ماذا؟ أعمال اليوم والليلة وأزمنته، أفعالي ونشاطاتي وحركاتي، وهكذا أخذ الناس بالفطرة ماذا؟ بالفطرة يقيسون حركات معينة، حركات معينة بالنسبة إلى حركات أخرى، فيقول مثلا بمقدار شربة ماء، بمقدار أن تقوم أو تقعد، قبل أن يرتد إليك طرفك، أو قبل أن تقوم من مقامك، هذا جعل حركة معينة مقياسا لحركة معينة أخرى، يقيس بها ماذا؟ زمان حركة معينة أخرى. هكذا يقول سيد طباطبا رحمه الله، يقول إذا تأملنا كل هذه القياسات اللي اكتشفها الإنسان من الفجر إلى مثلا شروق الشمس، أو من شروق الشمس إلى الضحى، والساعة اليومية، ساعة رملية، ساعة المائية، ساعة الشمسية، يقول كل هذه القياسات التي يتخذها الإنسان إذا تأملناها فسوف نجد أن الإنسان بواسطة قوة استعداده الفطري يجعل حركة معينة شبيه مقياسا لأجل تحديد ها سرعة وقصر وبطء سائر الحركات الأخرى التي تجري في حياتي، فيقيس ماذا؟ سائر الحركات إلى وحدة معينة، إلى حركة معينة، إلى مبدأ معين، يعتبره هو الزمان، يعتبره هو الزمان. يقول كما أنه يقيس القماش بالطول ها والوزن بوحدة الوزن، يقول كذلك هو يقيس الحركات ماذا؟ بالزمان، فيجعل يجعل شيئا معينا، مبدأ معينا هو المنطلق، هو الأساس، ويقيس فيه سائر الحركات وسائر الشؤون الأخرى في حياتي. يقول ولكن الإنسان بطبيعته يتخذ من حركة الليل والنهار مقياسا عاما لكل الحركات، وذلك لأنها شنو؟ لأنها أكثر وضوحا من سائر الحركات الأخرى، وجراء عملية هذا التكرار، تكرار هاي الظاهرة استحكمت في ذهن الإنسان وتمكنت منه بشكل لا يمكنه أن يتصور حدثا معينا من دون نسبته إلى ماذا؟ إلى حركة الليل والنهار، يعني نسبته إلى الزمن. بل بعض الناس نتيجة تمكن هذا الوهم منه كما يقول السيد صاروا لا يتصورون وجود خالق لهذا العالم واجب الوجود ليس له زمان، بالرغم من أنه ماذا؟ بالرغم أن الخالق واجب الوجود إيش بيه؟ ها؟ منزه عن كل ماذا؟ عن كل إمكان، ومنزه عن كل حدوث وتغيير، ولكن ماذا؟ الإنسان نتيجة تمكن هذا الوهم من عنده وأنه يتخذ شيء معين المقياس صار يقيس به كل الأشياء، حتى أنه لا يتصور الخالق من دون زمان، بل لا يتصور الزمان من دون زمان، لا يتصور ماذا؟ الزمان من دون زمان. وهكذا بالنسبة للمكان، نقول أيضا نتيجة تمكن هذا الوهم من الإنسان وأن المكان له تحقق وتحصل فيه الأجسام والأشياء، مع أنه بالبحث الفلسفي ليس الأمر كذلك، ماكو شيء اسمه وجود مستقل اسمه مكان في الفلسفة، هذا لا يسمى مكان، احنا الآن نسمي هذا مكان مو؟ نقول تفضلوا أكو مكان من الغرفة، بالفلسفة هذا لا يسمونه مكان، المكان كالزمان ينتزع من حركة الجسم وليس له وجود مستقل سابق على وجود الأجسام ووجود الجواهر. يقول أيضا الإنسان نتيجة تمكن هذا وهم المكان من عنده أيضا لا يتصور وجود ماذا؟ واجب الوجود من دون مكان. يقول أين هو؟ أين محله؟ أين مقره؟ وهكذا. على كل حال يقول في ضوء القول بنظرية الحركة الجوهرية وأن الزمان هو مقدار الحركة، يتضح لدينا أن هناك أزمنة متعددة وليس هناك زمانا واحدا، وإنما الزمان يتعدد بتعدد ماذا؟ ها؟ بتعدد الحركات الجوهرية المختلفة في هذا العالم والقائمة في هذا العالم. نعم يقول بصورة عامة هناك زمانان الإنسان يركز عليهما. الزمان الأول هو الزمان بالنسبة إلى حركة الشمس، اللي على أساس ماذا البشر يتخذون التواريخ المعينة، التاريخ الشمسي. والزمان الآخر أيضا اللي هو معروف بالبحث الفلسفي هو الزمان الجوهري، الزمان بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى حركة الجوهر. ولكن المعروف في حياة الإنسان الناس الاعتياديين هو ماذا؟ هو هذا الزمان بالنسبة إلى حركة الشمس، أو الزمان اللي قائم على أساس قياس حركة إلى حركة، قياس حركة إلى حركة. أقول له مثلا حتى تقوم من مقامك هذا، حتى يرتد إليك طرفك. ولكن الأكثر معروفية بين الناس هو الزمان ماذا؟ هو الزمان بالنسبة إلى حركة الشمس، اللي هو معروف عند عامة الناس وعند عامة الأمم والشعوب، الذي يجعلونه ماذا؟ سبعة أيام واثنى عشر شهر، ها؟ وكل يوم 24 ساعة، كل ساعة 60 دقيقة وهكذا. ولكن وفق باعتبار أنه هذا خارج عن محل بحثنا في الفلسفة، مو هذا بحثنا في الزمان، وفق الحركة الجوهرية الأمر مختلف كليا، ماكو شيء بالفلسفة عندنا زمان من يوم سبعة أيام واثنى عشر شهر واليوم 24 ساعة، ما عندنا زمان بهذا المعنى في الفلسفة. في الفلسفة عندنا الزمان هو مقدار ماذا؟ ها؟ هو مقدار حركة الجوهر. هذا مفهوم جديد للزمان يثبته البحث الفلسفي. والزمان ليس واحدا في الفلسفة، مو عندنا فد زمان واحد وتقاس به كل الحركات، وإنما لكل حركة ماذا؟ زمان يختص بها، لكل زمان يختص بها ويتعدد بتعدد الحركات، ويكون هو البعد ماذا؟ البعد الرابع للأجسام. خلنا نقرأ هذا المقدار، عندنا استنتاجات بعد ذلك. قال منذ سالف الأيام والفلاسفة يعدون الزمان دخيلا في حدوث الظواهر، هذا إشارة إلى نظرية القدماء في الزمان وكونه ظرفا للوجود، صفحة 461. نظرية الفلاسفة المتقدمين يعتبرون الزمان ماذا؟ ظرف للوجود، وهو متقدم على وجود الأشياء. ظرفا في حدوث دخيلا في حدوث الظواهر المادية، ويقولون إن حدوث وظهور كل حادثة يتطلب مجموعة علل ومعدات وشروط، ومنها وجود مقطع زماني يستقر فيه الموجود. هذا تصور جدا ساذج، كأنما الزمان له تحقق سابق حتى يأتي ماذا الشيء ويحصل فيه، يستقر فيه الموجود المفترض، لأن الوجود الجوهري وإن كان ثابتا وفق هؤلاء ولا يقوم بحركة جوهرية، يرى الفلاسفة المتقدمون أن الموجودات الجوهرية الجسمية ثابتة وغير متحركة، وتبدل الصور الجوهرية تم عن طريق الكون والفساد لا عن طريق الحركة في الجوهر واللبس بعد اللبس اللي هو حركة جوهرية، لكنه في تكونه برغم أنه ثابت ولكنه في أصل تكونه وفي زمان وجوده لا يخلو من مجموعة حركات عرضية وهي تتطلب ماذا؟ تتطلب الزمان. وأخيرا طرحت في القرن الحادي عشر الهجري، هذا إشارة لنظرية الدين شيرازي في الحركة الجوهرية، وكون الزمان ماذا؟ من العوارض التحليلية للمن؟ للأجسام والأشياء المادية. طرحت في القرن الحادي عشر الهجري نظرية الحركة الجوهرية من قبل فيلسوف الإسلام صدر المتألهين، وأثبت من خلالها أن جوهر الجسمية فضلا عن عوارض الجسمية ذاته بحاجة في جوهريته إلى الزمان، في تجوهره وفي وجوده وفي تحققه ها إلى الزمان، وهو متحرك سيال ويقطع زمانا معين المقدار المعين هو الزمان الجوهري، أي إن الزمان ليس خارجا عن هوية الأشياء ولا تنحصر قيمته في كونه ظرفا كما تصور الفلاسفة السابقون. وفي أيامنا الأخيرة تبنت البحوث العلمية على غرار الفلسفة تدخل الزمان في هوية العالم المادي اللي هو البعد الرابع، هذا إشارة نظرية أينشتاين النسبية، رغم أنها لم تتناول هوية الزمان بالبحث واكتفت بوضوح مفهومه العام، على أن المنهج العلمي في هذا الميدان قد يفضي، ميدان بحث الزمان يعني، قد يفضي إلى إرباك، إذ الميدان في الحقيقة ميدان الفلسفة للعلم. إن التشبث بالزمان لم يقتصر على البحث الفلسفي، إشارة للزمان في الفهم العام عند عامة الناس، بل يقيس البشر منذ أيامه الأولى فعالياته التي حركات مختلفة بواسطة الزمان فيطبقها على اليوم والشهر والسنة، ويتخذ مبدأ للتاريخ أيضا، نقيس الحركات الصغيرة نسبيا بقطع اليوم والليل، نظير من الفجر حتى الضحى، ومن الضحى حتى الغروب، ومن طلوع نجمة الفجر حتى شروق الشمس. وقد اتخذ الإنسان المتمدن من الساعة التي تتطابق حركاتها مع حركات اليوم والليلة أداة لقياس الزمان، كالساعة المائية والساعة الرملية والساعة الشمسية، وأخيرا الساعة الاعتيادية. واليوم تقاس أصغر الحركات وأقصى ما يمكن للحس ضبطه، أضأ المقدار صار توصل الإنسان إلى ضبطه. ولم يهدي الناس العاديون في هذا المجال ولم يهدأ الناس العاديون في هذا المجال، فهم يقيسون فيما بينهم بفطرتهم الحركات الصغيرة جدا بعضها على بعض، ونقوم نحن أيضا بالفطرة أحيانا بقياس الحركات الصغيرة بمقدار شربة ماء، نقول بمقدار أن تقوم وأن تقعد، بمقدار رمشة عين. عبر التأمل في هذه القياسات نقف على الحقيقة التالية، إن الإنسان باستعداده الفطري يتخذ حركة معينة مقياسا بغية تحديد سرعة وبطء وطول وقصر الحركات، يقيس الحركة بوحدة الحركة وهي الزمان، كما يقيس الأطوال بوحدة الطول، والوزن بوحدة الوزن، وكل شيء بوحدته، نظير مقياس الحرارة والريح والضغط الكهربائية والمقياس الكهربائي والمقياس الكهربائي، على أننا نختار بالطبع حركة الليل والنهار ونتخذها مقياسا لسائر الحركات بحكم كونها أكثر وضوحا من سائر الحركات. وجراء تكرار هذه الحركة في حسنا تمكنت في أذهاننا، وكأن هناك تعينا ذاتيا لهذه الظاهرة هو الزمان، إلى الحد الذي ارتسم لها في لوحة خيالنا وجود مستقل ها وهام لا بداية ونهاية ولا نهاية له، على غرار الخط الذي تغوص نقطتاه في أعماق الأزل والأبد، فننسب إلى حركة الليل والنهار الأحداث إلى الحد الذي أضحت موضع المدح والذم وأنشدت القصائد بشأنها. إن هذا الوهم متمكن في مخيلتنا إلى الحد الذي لا يستطيع معه كثير من المفكرين وباحثين أن يتصوروا واجب الوجود الذي هو مصان من رياح التغيير ووقع الأحداث بدون زمان، لا يتصورون من دون زمان، ويفرضون مبدأ زمانيا للزمان نفسه الذي هو وليد حركة طبيعية، ويفرضونه لعالم الطبيعة أيضا. كل عالم الطبيعة أيضا له زمان، فضلا عن الحوادث التي تحصل في عالم الطبيعة. وهذه المشكلة قائمة لدينا في المكان أيضا، فذهننا جراء ألفته المستمرة للمكان والفضاء وإفراضه فضاء لكل ظاهرة جسمية، يفرض لكل موجود حتى للواجب وعالم المجردات فضاء وراء فضاء عالم الطبيعة. يقول مكان المجردات ومكان الواجب سبحانه. وإنما الفيلسوف الحاذق هو الذي يتمكن بعد جهد وعناء من تصور هذه الموضوعات وفهمها كما تستحق، مجردة عن الزمان وعن المكان، لأن الزمان والمكان من خصائص المادة. يعني قلنا قبل قليل الزمان من ننتزع احنا؟ من حركة المادة، من حركة الجوهر، وكذلك المكان ينتزع مين؟ كما سوف يأتي الإشارة إليه، ينتزع مين؟ من حركة تقدمت هذا الإشارة إليه، من حركة المسافة، ما قلنا يقطع مسافة؟ من حركة الجسم. في ضوء ما طرحناه من أسلوب اتخاذ هذا المقياس، يتضح أن لدينا أزمنة في الواقع بعدد الحركات القائمة في هذا العالم، رغم أن ذهننا يألف إحداها أي زمان المعروف، ولكن بعد إثبات الحركة في جوهر عالم الطبيعة يتضح مفهوم جديد للزمان ذو تعين ولا يخفى على كل مدرك، وهو الزمان الجوهري، والواقع هو كذلك، لأن كل واحد منا إذا أفرغ ذهنيته من جميع الحركات وفتح بصيرته القلبية على وجه الطبيعة فسوف يرى مفهوم الامتداد السيال. الزمان هو الامتداد السيال لمن؟ للجوهر، وهو عين الزمان الجوهري الذي نجده في أنفسنا. زين، بعد ذلك المصنف رحمه الله على ضوء البيان المتقدم يخرج بمجموعة استنتاجات، مجموعة نتائج. الأولى، إن الزمان من وجهة نظر الفلسفة يمثل مقدار الحركة. يعني شنو؟ يعني هو ذلك الامتداد الحاصل في مسيرة الحركة، في مسيرة حركة الجسم، وهو ماذا؟ هو الذي يعين الحركة لنا. وبعبارة ثانية، لما كانت الحركة سيالة متصرمة غير ثابتة غير قارة، وهي خروج تدريجي من القوة إلى الفعل، فسوف يكون هذا الاتصال المستمر مصاحبا لهذه الحركة، فتكون الحركة ماذا؟ نوعا من المقدار، لأنها أمر متصل فهي مقدار. خب سؤال، المقدار قابل للقسمة أو ليس قابل للقسمة؟ المقدار يقبل القسمة أو لا يقبل القسمة؟ كل مقدار قابل للقسمة، كل مقدار ماذا؟ قابل أن تجزئه وأن تقسمه. فإذا كان المقدار قابل للقسمة والتجزئة، فلا بد أن يكون له ماذا؟ أن يكون له مقدر، على أساسه نقسمه ونقدره، وهذا المقدر هو ماذا؟ هو الزمان. فيكون لكل حركة زمان خاص بها. هاي الأولى، النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، بناء على النتيجة الأولى سوف تكون هناك أزمنة متعددة في العالم تتعدد بتعدد الحركات في العالم، ولكل واحد من تلك الأزمنة تميز عن سائر الأزمنة الأخرى. ولكن عند عامة الناس يتميز نحوان من الزمان. الزمان الأول هو الزمان المعروف عند عامة الناس اللي قام على أساس الاعتبار والمواضعة قياسا لحركة الشمس وحركة القمر، اللي هو 7 أيام ومع الشهر، ها، وبعد شنو؟ واليوم 24 ساعة والساعة 60 دقيقة. والزمان الثاني هو الزمان ماذا؟ هو الزمان الجوهري الذي يتعين بماذا؟ بتبع حركة الجسم المتحرك. هاي نقطة ثانية. نقطة ثالثة والنتيجة الثالثة، إن الزمان ناتج عن الوجود السيال للعالم، يعني هو ناتج عن الحركة، الحركة التي تساوي وجود العالم المادي. ولذلك فإننا لا نتصور أن يوجد الزمان بشكل منفصل ماذا؟ بشكل منفصل عن الجسم وسابق على وجود الجسم ليكون ظرفا يحل فيه الجسم. لا، اصلا الزمان وجوده ماذا؟ انتزاعا متاخر عن ماذا؟ عن وجود الجسم، هو منتزع من حركه الجسم. لانه افتراض الزمان متقدم على وجود الجسم يلزم منه التنافي والتناقض، لانه معنى وجود الزمان بشكل سابق لوجود الجسم يعني انه هناك زمان موجود ولا يوجد زماني. خب شلون زمان ولا يوجد زماني؟ شلون يمكن ان يوجد زمان ليس فيه زماني؟ هو الزمان زمان لاي شيء؟ الزمان لحادثه. الزمان وزمان ماذا؟ لحادثة، يعني للزماني. فكيف نفترض أنه يوجد الزمان بشكل مستقل وسابق على وجود الزماني؟ هذا الزمن التنافي. وإنما الزمان ماذا؟ من العوارض التحليلية للوجود المادي، من العوارض التحليلية لمن؟ للزماني، يعني هو منتزع ممن؟ منتزع من الوجود السيال للأجسام وللجواهر. هاي النتيجة الثالثة. النتيجة الرابعة، الزمان أمر بسيط لا أجزاء فيه. أمر بسيط، وحداني، ممتد، سيال، غير قار. ولكن الإنسان يفرض للزمان أجزاء متتابعة متعاقبة بالوجود، يحصل بعضها بعد بعد ذهاب بعض وبعد فناء بعض. ويقول لابد يحصل الجزء الأول وينتهي، ثم يحصل الجزء الثاني وينتهي، ثم يحصل الجزء الثالث، وهكذا. هذا هو معنى السيلان. فهو يفترض ماذا؟ يفترض وجود أجزاء متعاقبة متتابعة للزمان، ويكون كل جزء متقدما على الجزء الآخر منها بنفس الزمان وليس بغيره. يعني سوف تكون العلاقة بين هذه الأجزاء علاقة علية. الجزء السابق يحمل إمكان ماذا؟ الجزء اللاحق. ولا يحصل الجزء اللاحق إلا بعد فنائي، يعني لا تحصل الدقيقة الثانية إلا بعد فناء الدقيقة الأولى. خب مو تبقى الدقيقة الأولى تحصل الثانية. ممكن أن يقول الآن الساعة التاسعة مع أنها الساعة الثامنة أيضا. ممكن، لابد أن تفنى الساعة الثامنة تتصرم وتنتهي حتى تحصل الساعة التاسعة. فحصول الساعة التاسعة معلول لمن؟ لانقضائي وتصرمي وذهاب الساعة الثامنة. ولذلك العلاقة بين أجزاء الزمان علاقة تقدم وتأخر علي، علاقة تقدم وتأخر علي. وهذا ينتج لنا ماذا؟ ينتج أن أجزاء الزمان يعني القبل والبعد من أجزاء الزمان لا يمكن أن يجتمعا في الوجود. لا يمكن أن تجتمع الساعة الثامنة مع الساعة التاسعة، لو ثامنة لو تاسعة، لأن العلاقة بينهما علاقة ماذا؟ تقدم وتأخر علي. زين، هذا من جهة. من جهة ثانية، بما أن أجزاء الزمان هي عين أجزاء الحركة، بما أن أجزاء الزمان هي أجزاء الحركة، لأنه ماذا؟ لأنه ماذا؟ متعانقاني، متعانقاني سويا، لأننا ننتزع الزمان من حركة الجسم. فسوف تكون أجزاء الحركة هي أجزاء الزمان، وكل جزء من أجزاء الحركة يوازيه ويقابله جزء من أجزاء الزمان. هذا ينتج لنا أن هناك تقدم بالطبع بين أجزاء الزمان، كما أن هناك تقدم بالطبع بين أجزاء الحركة. وهذا التقدم والتأخر بالطبع بين أجزاء الزمان وأجزاء الحركة ليس قابلا للتغير والتحول. يعني شنو؟ يعني يوم الأحد لاحق لمن؟ لاحق لأمسه وسابق لغده، ولا يمكن أن يحصل العكس. يوم الأحد لاحق لمن؟ للأمس وسابق اليوم أربعاء، لاحق للثلاثاء وسابق للخميس، سابق للخميس اللي هو غده، ولاحق للثلاثاء اللي هو أمسه، ولا يمكن أن يحصل تبدل وماذا وتغير، وأن يكون مثلا الأربعاء متقدم على من؟ على الثلاثاء، لأنه هذا تقدم وتأخر بالطبع مو بالإفراط. طبعا مو بعنوان أنه ثلاثاء وأربعاء، هذا أمر ماذا؟ أمر اصطلاحي تواضعي. لا المقصود هذا أنه أجزاء الزمان السابق واللاحق منها التقدم والتأخر بينها ماذا؟ بالطبع. وإذا كان التقدم والتأخر بينها بالطبع فلا يمكن ماذا؟ أن تتغير وأن تتحول، وأن يكون السابق لاحقا واللاحق سابقا. قال يمكن استنتاج النتائج التالية في ضوء ما تقدم. أولا الزمان مقدار الحركة، أي إنه امتداد يحصل بأخذ حركة في سرعة معينة، وبعبارة أخرى الزمان تعين الحركة على غرار الجسم التعليمي الذي هو تعين الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي مبهم، الذي يعينه الجسم التعليمي، يعني هذا الامتداد الجرمي في الأبعاد الثلاثة. أما الجسم الطبيعي فهو امتداد مبهم في الأبعاد الثلاثة، قابل للامتداد في الأبعاد الثلاثة بنحو مبهم، الذي يعينه الجسم التعليمي، هذا الامتداد الجرمي الفعلي والذي يقع موضوعا للبحث العلمي. اثنين يمكننا أن نفرض أزمنة بعدد الحركات الموجودة في العالم، ولكن من بين هذه الأزمنة يتعين الزمان المعروف على أساس المواضعة اللي هو هذا 24 ساعة، كما أن الزمان الجوهري يتعين بالطبع بتبع الحركة. ثلاثة الزمان من صنع الوجود السيال للعالم، وتحقق الزمان قبل ظهور العالم أو بعده لا يتعدى كونه خيالا. ماكو شيء اسمه زمان سابق لوجود الحوادث أو بعد وجود الحوادث، مضافا إلى انطواء الفرض على التناقض، لأنه يعني أنه يوجد زمان بلا زماني، هذا غير ممكن. رابعا إن الأجزاء المفروضة للزمان هي عين أجزاء الحركة، فسوف يحصل حيث إن الأجزاء المفروضة للزمان هي عين أجزاء الحركة، فسوف يحصل بالطبع لون من التقدم والتأخر بين أجزائه، يعني أجزاء الزمان لا يقبل التغيير على غرار أجزاء الزمان المتعارف، كما أنه أجزاء الزمان متعارف ثلاثة خب ما تتقدم على من؟ على الاثنين، ولا الاثنين تتأخر على ثلاثة، ممكن. فاليوم مثلا لاحق لأمسه وسابق لغده، وهذا الترتيب لا يقبل التغيير إطلاقا. خب النتيجة الخامسة حتى نختم الدرس ونختم هذا الموضوع، أن الزمان يمثل مقياسا لقياس سرعة وبطء الحركات. هو المقياس لمن؟ لقياس سرعة وبطء الحركات. مثلا لو افترضنا وجود سيارتين، سيارة سين وسيارة صاد، يتحركان لقطع مسافة محددة من نقطة ألف إلى نقطة باء، وكان المقدار المحدد لقطع هاي المسافة هو ساعة. فتحركت السيارتان، السيارة سين وصلت إلى نهاية المسافة اللي هي باء، ها، بعد انطلاقهما معا في وقت واحد، بينما السيارة الثانية صاد بعدها في منتصف الطريق، في منتصف المسافة. عند ذلك إذا لاحظنا الزمان المقدر علما لقطع تلك المسافة اللي هو شقد، اللي هو ساعة، وطبقناه على حركة السيارتين، إذا طبقناه على حركة السيارة سين فسوف نجد أن هذه السيارة سين قطعت المسافة المحددة من ألف إلى باء، ووصلت إلى النقطة باء مستوعبة الساعة كاملة، يعني قطعت المسافة المحددة في الزمان المحدد اللي هو ساعة. بينما نجد السيارة الثانية اللي هي صاد في وصولها إلى النقطة باء استوعبت ساعتين، الساعة المقدرة لقطع المسافة من ألف إلى باء إلى مضافا ماذا؟ ساعة أخرى إضافية. في هذه الحالة سوف نجد أمران. الأمر الأول حركة السيارة سين تساوي تمام المسافة من أليف إلى باء في ساعة واحدة، لأنها قطعت المسافة المقدرة في الزمان المقدر. بينما نجد أن حركة السيارة صاد في تلك الساعة المقدرة قطعت شقد؟ قطعت نصف المسافة. ها السيارة ألف، السيارة سين قطعت تمام المسافة تساوي تمام المسافة في الزمان المقدر، بينما السيارة صاد ها استغرقت في الزمان المقدر قطع شقد؟ نصف المسافة. هذا أول. اثنين، حركة السيارة سين للمسافة من ألف إلى باء تعادل ساعة واحدة، هي بساعة واحدة حركة مين؟ من ألف إلى باء في الوقت المقدر للوصول هو ساعة واحدة، بينما حركة السيارة صاد في جميع المسافة من ألف إلى باء شو تعادل؟ تعادل ساعتين، ساعة المقدرة وساعة ماذا؟ ساعة إضافية. هذا شنو ينتج لنا؟ هذا ينتج لنا أن حركة السيارة سين تساوي حركة السيارة صاد شنو؟ مرتين، أي ضعفها، ضعفها، لأنه سين بقطع المسافة من ألف إلى باء إيش قد استغرقت؟ ساعة، بينما صاد بقطع المسافة من ألف إلى باء إيش قد استغرقت؟ ساعتين. يعني أن سرعة أن حركة السيارة سين من ألف إلى باء تساوي ها حركة السيارة صاد مرتين. فبالرغم من وجود تطابق في المسافة، كلاهما قطع نفس المسافة من ألف إلى باء، في المسافة متطابقان، ولكن يوجد خلاف وين؟ اختلاف في الزمان. في السيارة الأولى استغرقت من الزمان ساعة واحدة، بينما السيارة الثانية استغرقت ماذا من الزمان؟ من الزمان ساعتين. هاي نتيجة تنتج. ونتيجة ثانية أن مقدار جزء من حركة السيارة سين يعادل جزئين من حركة السيارة ماذا؟ السيارة صاد، لأنه أجزاء حركة السيارة صاد أكثر من أجزاء حركة ماذا؟ السيارة سين، لأنها ماذا؟ لأن حركة السيارة صاد استغرقت مسافة أكبر، ولذلك فأجزائها شنو؟ استغرقت زمان أكبر، ولذلك فإن أجزائها شبيه أكثر. هذه شوفوا، هذه الحالة الحركة ذات الأجزاء الأقل والانقسامات الأقل تسمى بالسريعة، حركة السريعة، بينما الحركة ذات الانقسامات الأكثر والأجزاء الأكثر تسمى بالبطيئة. وهذا معناه ماذا؟ أن الزمان يمثل مقياسا في سرعة وبطء الحركات. قال الزمان أحد أسباب قياس سرعة وبطء الحركات. سرعة تحتاج نقطتين. إيضاح هذه الفكرة، إذا فرضنا حركتين مكانيتين مختلفتين ألف واثنين في جهة واحدة لمسافة محددة وطبقنا نقطة انطلاق الحركة على مبدأ زماني، فوصلت حركة ألف مثلا إلى نهاية المسافة بينما لا تزال حركة اثنين في منتصف المسافة، وكان زمان القياس ساعة واحدة مثلا، فطبقناها على الحركة ألف فاستوعبتها، ثم طبقناها على الحركة اثنين في مرة أخرى، فتكون الحركة اثنين مطابقة لواحد ساعة زائد في اثنين. وفي هاي الحالة يبرز وضعان متميزان. الأول حركة ألف أو الأول تساوي تمام المسافة في ساعة واحدة، يعني السيارة الأولى، بينما تعادل الحركة الثانية، يعني السيارة الثانية، في ساعة واحدة نصف المسافة. اثنين أو باء تعادل الحركة الأولى في جميع المسافة ساعة واحدة، بينما تعادل الحركة الثانية في جميع المسافة ساعة واحدة في اثنين ساعتين، أي ضعفها. ونتيجة هذا التناسب هي أن الحركة أو الأولى تساوي الحركة الثانية مرتين، يعني أسرع من عدها، ثم يكون أحد المقياسين الزمان المسافة فعالا، ثم جراء تطبيق الحركتين واحد واثنين بواسطة المقياس على بعضهما يكون امتداد جزء واحد من الحركة الأولى معادلا لامتداد جزئين من الحركة الثانية، أي تقبل الحركة الثانية انقسامات أكبر وتتوفر على أقسام أكثر. ونطلق على الكثرة النسبية لأجزاء الحركة بطء، وعلى القلة النسبية سرعة، على أن هذه السرعة غير السرعة المتداولة في العلوم، أي استعمالها في مطلق الحركة وسيلان الحركة. يقول هذا هنا مرادنا من السرعة، مو السرعة اللي تذكرها ماذا العلوم الحديثة اللي يقول ماذا، يقولون السرعة هي ماذا؟ هي معدل تغير المسافة بالنسبة إلى الزمان، معدل تغيير المسافة بالنسبة إلى الزمان، فيقول مثلا متوسط سرعة سيارة قطعت مسافة 60 كيلومتر خلال ساعة هو 60 كيلومتر في الساعة حتى لو توقفت. يقول لا مو هذا مقصودنا، مو هذا مقصودنا، مقصودنا هنا من السرعة والبطء، ماذا؟ البطء هو الذي فيه أجزاء وانقسامات أكثر، بينما السريع اللي فيه انقسامات وأجزاء أقل. ومن هنا يمكن استنتاج نتيجة أخرى، وهي إذا قبلت أجزاء حركة، إذا قبلت أجزاء حركة انقسامات، إذا قبلت أجزاء حركة منقسمة قسمة أخرى فسوف تكون النتيجة تحقق الحركة في الحركة. زين، هاي النتيجة الخامسة. النتيجة السادسة، بما أن الزمان من الناحية الفلسفية هو تعين الحركة فهو لا بداية ولا نهاية له. الزمان لا بداية ولا نهاية له، لأنه ماذا؟ هو ماذا؟ هو مقدار الحركة. فإذا افترضنا له بداية، أي له جزء أول، عند ذلك هذا الجزء الأول، هاي البداية، إما هو سيال ويقبل الانقسام ويكون ذا أجزاء، هذا معناه أنه ليس بداية، أن هناك ماذا؟ قبله بداية. وإما لا، أنه لا يكون سيالا وليس له أجزاء ولا يختلط فيه الإمكان والفعلية، وليس سيالا وليس متدرجا، هذا ماذا؟ خلاف فرض كونه جزءا من الزمان، لأن أجزاء الزمان شبيه متصرمة سيالة. نعم نعم، يمكننا أن نفترض ماذا؟ أن يكون للزمان والحركة بداية ونهاية، لكن بمعنى ماذا؟ نقطة السكون النسبي، يعني مثل لحظة توقف السيارة، نقول توقف الزمان وحركة السيارة، أي هذا التوقف ماذا؟ وسكون نسبي. قال ستة، ليس للزمان بداية ونهاية، لأن الزمان تعين الحركة، وإذا كان لها جزء أول فإما أن يكون سيالا فيقبل الانقسام ويكون ذا أجزاء، وإما أن لا يكون سيالا أي لا يختلط فيه الإمكان والفعلية، وهذا خلاف فرضين، خلاف الفرض. إذا كان سيال يقبل الانقسام فهذا مو معناه هو البداية، له بداية أسبق منه. وإما أن يكون لا ليس سيالا وليس له أجزاء، هذا مو معناه ماذا؟ معناه مو زمان، هذا خلاف فرض كونه زمانا، لأن الزمان سيال، ولكن يمكن أن يكون للحركة والزمان بداية ونهاية، بمعنى نقطة سكون نسبي أو نقطة ثبات خارج ذاته. هذا تمام الكلام في الحركة والزمان. تبقى عندنا الخاتمة المقالة، هي ملاحظات ختامية، يأتي إن شاء الله الحديث عنها ونختم المقالة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، مع الاعتذار عن الإطالة.